إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نجتمع في هذا المسجد المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وحديثنا الليلة في هذه المحاضرة التي رتبها المكتب التعاوني في محافظة أبي عريش في هذه القرية عن العلم، فضله ومكانة أهله. العلم فضله عظيم ومنزلته رفيعة ومكانته عالية، وخير ما تفنى فيه الأعمار العلم. وقد رفع الله جل وعلا مكانة أهله، فقد جعل الله سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. فقال جل وعلا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. قد قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. وقد استشهد الله تعالى، أشهد نفسه وملائكته وأولو العلم على أعظم مشهود وهو توحيده، فاستشهد بأولي العلم يدل على علو مكانتهم ورفعة رتبتهم. وقد أخبر الله سبحانه بأنه لا يستوي العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأخبر سبحانه عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم. فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أهل العلم هم أهل البصيرة، أهل فهم للنصوص، يرون بنور البصيرة، يبصرون الحل الصحيح للفتن والموقف الحق من الفتن. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لهذا تجد العلماء إذا أقبلت الفتن يقفون الموقف الحق من هذه الفتن. قد عرفنا ذلك من شيخنا نجم رحمه الله عندما بلغه التفجيرات التي حصلت في الأبراج في أمريكا، أخبره بعض الناس فقال الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، والفعل ترتبت فتن على بلاد الإسلام. وكذلك ما وقع في هذه الثورات التي غذاها الغرب بأيدي جماعات وتنظيمات إرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين ومن لف لفهم، سموها ربيعا، الربيع العربي، وهو الربيع الغربي بل الخريف العربي، ليس فيه إلا دماء سفكت وأعراض انتهكت وملايين شردت ومساجد ومساكن حطمت إلى غير ذلك. قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من علماء السنة: هذه فتنة. وقال رأس الفتن القرضاوي: إن كان هذه فتنة فاللهم أحيي فتنة وأمتني على الفتنة، والعياذ بالله. دماء المسلمين عندهم رخيصة. وآخر يقول: إنها ثورات مباركة. وآخر يقول: أرى الخلافة أمام عيني. وإلى غير ذلك يهيجون، كما يقول الشيخ صالح وفقه الله، يروحون أبناء المسلمين وهم بين أهليهم. أهل العلم أهل نظر وبصيرة وفهم. وكذلك موقف علماء السنة وعلماء هذه البلاد من الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين والبعث، أفتى علماء هذه البلاد علماء السنة بجواز الاستعانة. وأما أهل التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين فوقفوا موقفا مغايرا مع الأعداء. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، وجعل ذلك كالشهادة، وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله على الأنبياء، وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرجع إلى أهل العلم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. القائل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فلا يسأل الجهال، إنما يسأل أهل العلم، يسأل العلماء علماء السنة. تجد من الناس من إذا حصلت له مشكلة مع زوجته بطلاق أو غير ذلك من المسائل يرجع للعلماء، وهذا شيء طيب وهذا هو الواجب، لكن أمر العقيدة والتوحيد والحذر من البدع ومن المناهج المبتدعة لا يسأل العلماء ولا يرجع العلماء، إنما يرجع إلى أحداث الأسنان سفاء الأحلام، أو يرجع إلى المواقع، أو يرجع إلى رؤوس الفتنة ودعاة الفتن والثورات. لا، يرجع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. لم يسأل الله تعالى نبيه المزيد من شيء إلا من العلم، لفضل العلم ولشرف العلم ولمكانة العلم. وقال سبحانه: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالتزود من العلم. ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم في كل يوم، إذا صلينا الفجر بعد الفجر ما نقول كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. كل يوم تسأل الله تعالى العلم النافع. وفي الحديث الآخر: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وقد جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله أهل العلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. وفي الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا رفع لأهل العلم. بل في القبر إذا مات، إذا ضاقت على الناس كما وقع في الحروب، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون في القبر الواحد أكثر من ميت، قال: ينزل القبر الأول أكثرهم أخذا للقرآن. أكثرهم أخذا للقرآن هو الذي ينزل به أولا للقبر. وهذا من رفعة أهل العلم. فأهل العلم لهم مكانة عالية، ولهذا هم ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، والميراث ينتقل إلى أقرب الوارث الورثة وهم العلماء. بل أخبر الله سبحانه أن أهل خشيته هم العلماء، هم أهل خشية الله. فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. فالذي يطلب العلم ولا يؤثر هذا العلم في خشيته لله فليراجع نفسه وليخلص نيته وليصحح نيته لله. إذا لم يحجزك هذا العلم عن المعاصي وعن المحرمات وعن الولوغ في المنكرات فراجع نفسك يا طالب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع المثمر للعمل الصالح يحجز صاحبه من الوقوع في المحرمات، إنه يعرف أن هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه، فيقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أمثاله التي ضربها لعباده أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وكان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، قال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني أن الجهال أضل من الأنعام. وقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فما أحراك يا أيها الإنسان أن تعتني بالعلم لئلا تكون من الجاهلين. ولهذا أنبياء الله تعوذوا من أن يكونوا من الجاهلين، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. وقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال سبحانه لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين، فقال جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. فليحذر الإنسان من أن يكون من الجاهلين، وليحرص من أن يكون من العالمين، من العلماء أهل البصيرة. العلم هذا هو الذي يبقى الإنسان. إذا مات ابن آدم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يفقهه في الدين، يجعله من أهل الفقه والعلم والبصيرة. ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يفقه في دين الله أنه لم يرد الله به خيرا. طالب العلم الحريص عليه لا يشبع من العلم، كما في حديث أنس عند الحاكم صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم، تجده مع كبر سنه وهو يقرأ عليه، في شدة مرضه وهو يقرأ عليه، لأنه يجد راحته ولذته في العلم. رأينا شيخنا النجم رحمه الله في مرضه وهو في المستشفى يقرأ عليه، وهو في بيته ومريض يقرأ عليه، بل بعض الطلبة يرحمه يريد أن لا يشق عليه، فيكون الشيخ مريضا فيقول الشيخ للطالب أين كتابك؟ يقول يا شيخ أنت مريض ما أبغى أشق عليك. فيقول يأخذ الشيخ كتاب يقول له اقرأ. فما أحوجنا إلى أن نغتنم الأوقات فيما ينفعنا ويقربنا إلى الله جل وعلا. منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. بل بعض العلماء من أهل الحديث عند موته، كان بعض السلف عند موته قرأ عليه بعض أهل الحديث حديثا وهو حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فأورد السند سند الحديث فصحح له هذا الشيخ الذي توفي بعده، قال لا بل السند عن فلان عن فلان وهو عند موته. وقد جاء في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم فضله كبير، بل جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين، آيتين خير من ناقتين كوماوين يعني من أفضل النوق، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. العلم، قال علي رضي الله عنه العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك الجاهل. الإمام أحمد رحمه الله رؤي في آخر حياته وهو يحمل المحبرة، قيل له يا إمام تحمل المحبرة يعني وأنت في هذا العمر وهذه السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله إلى متى تسمع الحديث يعني كل عمرك حديث؟ قال إلى الممات إلى الممات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم سواء، في الأجر سواء، وسائر الناس همج، إلى آخر ما قال. فما أحرانا أن نتزود من العلم حتى نعبد الله على بصيرة، إن العلم طريق الوصول إلى الجنة، وطلب العلم عبادة وجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس من الجهاد فقد ذهب عقله. العلم يكسب صاحبه التواضع لخلق الله، التواضع للخلق. إذا كان علمك لا يزيدك تواضعا فاعلم أن في علمك خلل وعندك نقص. من تواضع لله رفعه، العلم يزيدك تواضع، العلم ينتفع به صاحبه، العلم يورث صاحبه أعلى المراتب. فما أحوجنا أن نعتني بالعلم. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. العلم يورث نظارة، علم السنة يوجد بهاء، وعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله في طلب العلم. أخلص نيتك لله يا طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صدر أو ألف كتابا أن يصدره بهذا الحديث تذكيرا بتصحيح النية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة. ذكر منهم رجل تعلم العلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ، وقد قيل. وفي الحديث الآخر: من تعلم العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا. ولهذا أثر عن أبي الدرداء قال: إن مما أخشى منه أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر قد علمت فما عملت. فلنخلص النية لله جل وعلا. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يتصف به الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، كما قال ابن أبي حاتم قال: سمعت عبد الملك الميمون يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه من أحمد بن حنبل، وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة، ينظف ظاهره وباطنه. قال الخطيب البغدادي: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. الإكثار منه لا يليق بطالب العلم، الإكثار من المزاح لا يليق بطالب العلم. كان مشايخنا وعرفنا هذا منهم، إذا رأوا من طلبة العلم كثرة مزاح أو ضحك، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من المزاح. كذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، كذلك باتباع سنة وحسن سمت وطهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. طهر نفسه حتى يكون المكان قابلا لطالب العلم. قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولهذا يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه إن للحسنة نور في الوجه وانشراح في الصدر وحب في قلوب الخلق، وللسيئة ظلمة في الوجه وبغض في قلوب الخلق. وقال ابن القيم رحمه الله للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك مما ينبغي لطالب العلم تفريق القلب للعلم وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. العوائد من السكون إلى الدعاء والراحة وما ألف الناس يبغى يطلب العلم ويكون مبرز في العلم مستفيد، لكن يبغى ينام من الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر يريح للعصر، وبعد العصر يبغى يروح يلعب إلى المغرب، وبعد المغرب يبغى يجلس هو الأصحاب إلى العشاء، وقال إن شاء الله أن أكون من العلماء إن شاء الله. قال في العلم ينبغي أن يجتهد، لا نقول لك كل وقتك، لا يجعل لك وقت شيء المباح، لكن أن تضيع الأوقات كلها في اللهو وفي النوم وفي هجر العوائد وقطع العلائق. والعوائق التي تحول دون العلم أنواع المخالفات وهي ثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. الشرك هذا أعظم الذنوب، الشرك الأكبر الذنب الذي لا يغفر، صاحبه محرم عليه دخول الجنة كما قال الله تعالى. والشرك الأصغر خطير لكثرة من يتساهل به، وهو وسيلة وذريعة للشرك الأكبر، وهو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. وكذلك البدع، منها بدع مكفرة ومنها ما لا يكون مكفرا مفسق، والبدع شرها عظيم، وشر الأمور محدثاتها يقول صلى الله عليه وسلم، وهي شر من الكبائر. ثم المعاصي بأنواعها. كذلك طالب العلم حريص على العلم يأكل القدر اليسير من الحلال، يكثر من ذكر الله. كذلك كما قال ابن القيم رحمه الله للعلم ست مراتب: حسن السؤال، يحرص على السؤال الجيد النافع، حسن الإنصات والاستماع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما يتشاغل بالملهيات وهو في مجالس العلم ينصت. حسن الفهم، يفهم الفهم الصحيح، لا يفهم الفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم، يقرأ من الكتب ويفهم على هواه ويفسر على هواه، لا يفهم بفهم السلف ويرجع للعلماء. حسن الفهم، حسن الحفظ، يعني بالحفظ، احفظ فكل حافظ إمامه. وحسن التعليم، يعلم العلم النافع الذي قد تعلمه. والسادس وهي الثمرة: حسن العمل، حسن العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله ثمرة العلم العمل. فمما ينبغي لطالب العلم أن يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وحرمان العلم بستة أمور: ترك السؤال، تمر أشياء ما يفهمها مش. والثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الشيخ يحدث وهو مشغول بالجوال ولا مشغول بالكتابة أو بأمور أخرى. الثالث سوء الفهم، لا يفهم الدرس جيدا أو فهما غير صحيح. والرابع عدم الحفظ، يحضر مجالس ودروس لكن ما يحفظ. والخامس عدم نشره وتعليمه، فنشر العلم مما يثبت العلم. والسادس عدم العمل به، هذا العلم يكون وبالا عليه، إذا لم تعمل به يكون وبالا عليه. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل. فنحرص على العمل بالعلم، العمل بالعلم، فإن هذا مما يثبت العلم. مثلا تعلمت أن أنواع الاستفتاح في الصلاة، دعاء الاستفتاح له عدة صفات، كيف تحفظ هذه؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت العبادة على أوجه متعددة اعمل بهذا تارة وهذا تارة لكي تحفظ هذا العلم ويبقى عندك. أما إذا حفظت دعاء واحد قد يكون هذا الدعاء هو الأفضل، لكن بقية الأدعية إذا لم تعمل بها ولو في بعض المرات قد تنسى، لكن تعمل بهذا تارة بهذا تارة يبقى معك. أذكر أن شيخنا رحمه الله مرة دخل مسجد وصلى بنعله، كانت نظيفة ثنوة، فقيل له: يا شيخ نسيت النعل. قال: نطبق السنة ولو مرة، ولو مرة. فالإنسان عندما يعمل بهذه السنة، وكذلك الصلاة الإبراهيمية لها عدة صفات وروايات، تعمل بهذا تارة وهذا تارة، هذا مما يثبت العلم ويحفظ العلم. إخواني الكرام، نحن ولله الحمد نعيش في هذه البلاد المباركة في نعم عظيمة، دولة تكرم العلماء، تحث على العلم، تبني المدارس، تطبع الكتب، توفر خدمات التعليم. حتى في ظل هذه الجائحة التعليم عن بعد بأساليب حديثة، تقنية حديثة، وطالب العلم وفر له العلم في بيتك الآن، بإمكانك في جوالك تستمع للدروس، تتابع الدروس في مناطق متعددة ومدن بعيدة كأنك معه. هذه نعمة عظيمة، لا ينبغي أن نضيع الأوقات في الملهيات. البعض من الشباب لا يعرف هذا الجوال إلا للمضحكات والمسليات والنكت أما العلم والاستفادة لا ينبغي أن تضيع الأعمار في هذا. فلنغتنم الأعمار في طلب العلم، ونجتهد فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأوصي إخواني طلبة العلم أن يجالسوا علماء السنة ومشايخ أهل السنة، وأن يحذروا من دعاة الفتن، دعاة الحزبيات، دعاة التنظيمات الإرهابية كالإخوانية والسرورية والقطبية وداعش والنصرة وغيرها. احذر من هؤلاء، ممن يلمعهم، ممن يثني عليهم. ولازم أهل السنة من صفاتهم الدعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى لزوم السنة، الحذر والتحذير من هذه الدعوات والجماعات. هذه من أوصاف علماء السنة، عالم السنة يحذر من هذه التنظيمات. لكن إذا رأيت شخص يدعي أنه على السنة لكن يقول لا، ما يتكلم عن هؤلاء ولا يحذر منهم ولا من رموز تلك التنظيمات، وإذا سئل لا يجيب، فهذا احذر منه. الحق واضح، الحق أبلج، والباطل لجلج. فكن مع أهل السنة وعلى السنة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي خير الجزاء، وجعل ما قدمه في ميزان حسناته.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن نجتمع في هذا المسجد المبارك، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. وحديثنا الليلة في هذه المحاضرة التي رتبها المكتب التعاوني في محافظة أبي عريش في هذه القرية عن العلم، فضله ومكانة أهله. العلم فضله عظيم ومنزلته رفيعة ومكانته عالية، وخير ما تفنى فيه الأعمار العلم. وقد رفع الله جل وعلا مكانة أهله، فقد جعل الله سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا يبصرون. فقال جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى فما ثم إلا عالم أو أعمى. قد قال سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. وقد استشهد الله تعالى أشهد نفسه وملائكته وأولو العلم على أعظم مشهود، وهو توحيده، فاستشهد بأولي العلم، يدل على علو مكانتهم ورفعة رتبتهم. وقد أخبر الله سبحانه بأنه لا يستوي العالم والجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأخبر سبحانه عن أولي العلم بأنهم يرون ما أنزل إليه من ربه حقا، وجعل هذا ثناء عليهم واستشهادا بهم. فقال سبحانه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. أهل العلم هم أهل البصيرة، أهل فهم للنصوص، يرون بنور البصيرة، يبصرون الحل الصحيح للفتن والموقف الحق من الفتن. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: إذا أقبلت الفتن عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. لهذا تجد العلماء إذا أقبلت الفتن يقفون الموقف الحق من هذه الفتن. قد عرفنا ذلك من شيخنا نجم رحمه الله عندما بلغه التفجيرات التي حصلت في الأبراج في أمريكا، أخبره بعض الناس فقال الشيخ: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، والفعل ترتبت فتن على بلاد الإسلام. وكذلك ما وقع في هذه الثورات التي غذاها الغرب بأيدي جماعات وتنظيمات إرهابية كتنظيم الإخوان المسلمين ومن لف لفهم، سموها ربيعا، الربيع العربي، وهو الربيع الغربي بل الخريف العربي، ليس فيه إلا دماء سفكت وأعراض انتهكت وملايين شردت ومساجد ومساكن حطمت إلى غير ذلك. قال الشيخ صالح الفوزان وغيره من علماء السنة: هذه فتنة. وقال رأس الفتن القرضاوي: إن كان هذه فتنة فاللهم أحيني فتنة وأمتني على الفتنة، والعياذ بالله. دماء المسلمين عندهم رخيصة. وآخر يقول: إنها ثورات مباركة. وآخر يقول: أرى الخلافة أمام عيني. وإلى غير ذلك يهيجون، كما يقول الشيخ صالح وفقه الله، يروحون أبناء المسلمين وهم بين أهليهم. أهل العلم أهل نظر وبصيرة وفهم. وكذلك موقف علماء السنة وعلماء هذه البلاد من الاستعانة بالكفار لصد عدوان الملحدين والبعث، أفتى علماء هذه البلاد علماء السنة بجواز الاستعانة. وأما أهل التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين فوقفوا موقفا مغايرا مع الأعداء. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر بسؤال أهل العلم والرجوع إليهم، وجعل ذلك كالشهادة، وقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم أهل العلم بما أنزل الله على الأنبياء، وقال سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نرجع إلى أهل العلم امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. القائل كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وإنما يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما، وفي لفظ: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. فلا يسأل الجهال، إنما يسأل أهل العلم، يسأل العلماء، علماء السنة. تجد من الناس من إذا حصلت له مشكلة مع زوجته بطلاق أو غير ذلك من المسائل يرجع للعلماء، وهذا شيء طيب وهذا هو الواجب، لكن أمر العقيدة والتوحيد والحذر من البدع ومن المناهج المبتدعة لا يسأل العلماء ولا يرجع العلماء، إنما يرجع إلى أحداث الأسنان سفاء الأحلام، أو يرجع إلى المواقع، أو يرجع إلى رؤوس الفتنة ودعاة الفتن والثورات، لا، يرجع لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر، أهل العلم، إن كنتم لا تعلمون. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد من العلم. قال جل وعلا: وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. لم يسأل الله تعالى نبيه المزيد من شيء إلا من العلم، لفضل العلم ولشرف العلم ولمكانة العلم. وقال سبحانه: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالتزود من العلم، ولهذا أمرنا صلى الله عليه وسلم في كل يوم، إذا صلينا الفجر بعد الفجر ما نقول كل يوم: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. كل يوم تسأل الله تعالى العلم النافع. وفي الحديث الآخر: سألوا الله علما نافعا وتعوذوا من علم لا ينفع. وقد جاء من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني. وجاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من أربع: من عذاب جهنم، من عذاب القبر، قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعوة لا يستجاب لها. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله تعالى أخبر عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصة. قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله أهل العلم. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع به آخرين. وفي الحديث: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. هذا رفع لأهل العلم. بل في القبر إذا مات، إذا ضاقت على الناس كما وقع في الحروب، وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يضعون في القبر الواحد أكثر من ميت، قال: ينزل القبر الأول أكثرهم أخذا للقرآن. أكثرهم أخذا للقرآن هو الذي ينزل به أولا للقبر. وهذا من رفعة أهل العلم. فأهل العلم لهم مكانة عالية، ولهذا هم ورثة الأنبياء. إن العلماء ورثة الأنبياء، والميراث ينتقل إلى أقرب الوارث الورثة وهم العلماء. بل أخبر الله سبحانه أن أهل خشيته هم العلماء، هم أهل خشية الله. فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. فالذي يطلب العلم ولا يؤثر هذا العلم في خشيته لله فليراجع نفسه، وليخلص نيته، وليصحح نيته لله. إذا لم يحجزك هذا العلم عن المعاصي وعن المحرمات وعن الولوغ في المنكرات، فراجع نفسك يا طالب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام مالك رحمه الله: إن قوما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة محمد بأسيافهم، ولو اتبعوا العلم لحجزهم. العلم النافع المثمر للعمل الصالح يحجز صاحبه من الوقوع في المحرمات، إنه يعرف أن هذا حرام وهذا حلال وهذا مكروه، فيقف عند حدود الله ولا يتعدى حدود الله. كذلك مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه أخبر عن أمثاله التي ضربها لعباده أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها، فقال جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وفي القرآن 40 مثلا كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين. وكان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين، لأن الله تعالى يقول: وما يعقلها إلا العالمون. مما يدل على فضل العلم أن الله سبحانه ذم الجهل في مواضع كثيرة من كتابه، قال جل وعلا: ولكن أكثرهم يجهلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني أن الجهال أضل من الأنعام. وقال جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فما أحراك يا أيها الإنسان أن تعتني بالعلم لئلا تكون من الجاهلين. ولهذا أنبياء الله تعوذوا من أن يكونوا من الجاهلين، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلا تكونن من الجاهلين. وقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقال سبحانه لأول رسله نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وأمر سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين، فقال جل وعلا: وأعرض عن الجاهلين. فليحذر الإنسان من أن يكون من الجاهلين، وليحرص من أن يكون من العالمين، من العلماء أهل البصيرة. العلم هذا هو الذي يبقى الإنسان. إذا مات ابن آدم كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامة إرادة الله بعبده الخير أن يفقهه في الدين، يجعله من أهل الفقه والعلم والبصيرة. ومفهوم المخالفة للحديث أن من لم يفقه في دين الله أنه لم يرد الله به خيرا. طالب العلم الحريص عليه لا يشبع من العلم، كما في حديث أنس عند الحاكم صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هومان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. طالب العلم لا يشبع من العلم، لا يشبع من العلم، تجده مع كبر سنه وهو يقرأ عليه، في شدة مرضه وهو يقرأ عليه، لأنه يجد راحته ولذته في العلم. رأينا شيخنا النجم رحمه الله في مرضه وهو في المستشفى يقرأ عليه، وهو في بيته ومريض يقرأ عليه، بل بعض الطلبة يرحمه يريد أن لا يشق عليه، فيكون الشيخ مريضا فيقول الشيخ للطالب أين كتابك؟ يقول يا شيخ أنت مريض ما أبغى أشق عليك. فيقول يأخذ الشيخ كتابه يقول له اقرأ. فما أحوجنا إلى أن نغتنم الأوقات فيما ينفعنا ويقربنا إلى الله جل وعلا، منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. بل بعض العلماء من أهل الحديث عند موته، كان بعض السلف عند موته قرأ عليه بعض أهل الحديث حديثا وهو حديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فأورد السند سند الحديث فصحح له هذا الشيخ الذي توفي بعده، قال لا بل السند عن فلان عن فلان وهو عند موته. وقد جاء في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وفي مسند الإمام أحمد صححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. العلم فضله كبير، بل جاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيحب أحدكم أن يغدو إلى بطحان فيقرأ آية أو آيتين خير له من ناقتين كوماوين، آيتين خير من ناقتين كوماوين يعني من أفضل النوم، وثلاث خير من ثلاث ومن أعدادهن من الإبل. العلم، قال علي رضي الله عنه العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، العلم حاكم والمال محكوم عليه. قال ابن مسعود رضي الله عنه اغد عالما أو متعلما ولا تكن الثالث فتهلك الجاهل. الإمام أحمد رحمه الله رؤي في آخر حياته وهو يحمل المحبرة، قيل له يا إمام تحمل المحبرة يعني وأنت في هذا العمر وهذه السن؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله إلى متى تسمع الحديث يعني كل عمرك حديث؟ قال إلى الممات إلى الممات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه العالم والمتعلم سواء في الأجر سواء، وسائر الناس همج إلى آخر ما قال. فما أحرانا أن نتزود من العلم حتى نعبد الله على بصيرة، إن العلم طريق الوصول إلى الجنة، وطلب العلم عبادة وجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من رأى الغدو والرواح في طلب العلم ليس من الجهاد فقد ذهب عقله. العلم يكسب صاحبه التواضع لخلق الله، التواضع للخلق. إذا كان علمك لا يزيدك تواضعا فاعلم أن في علمك خلل، وعندك نقص. من تواضع لله رفعه، العلم يزيدك تواضع، العلم ينتفع به صاحبه، العلم يورث صاحبه أعلى المراتب. فما أحوجنا أن نعتني بالعلم. وفي الحديث: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. العلم يورث نظارة، علم السنة يوجد بهاء، وعلى طالب العلم أن يخلص نيته لله في طلب العلم. أخلص نيتك لله يا طالب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، كما في الصحيحين. قال النووي رحمه الله: ينبغي لمن صدر أو ألف كتابا أن يصدره بهذا الحديث تذكيرا بتصحيح النية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ذكر منهم رجل تعلم العلم ليقال له عالم، قرأ القرآن ليقال له قارئ. وقد قيل، وفي الحديث الآخر: من تعلم العلم ليماري به السفهاء، أو ليجاري به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. وفي الحديث الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يبتغي به إلا عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. نسأل الله السلامة والعافية. يجب علينا أن نحاسب أنفسنا. ولهذا أثر عن أبي الدرداء قال: إن مما أخشى منه أن يقال لي يوم القيامة: يا عويمر قد علمت فما عملت. فلنخلص النية لله جل وعلا. كذلك مما ينبغي لطالب العلم أن يتصف به الاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، كما قال ابن أبي حاتم قال: سمعت عبد الملك الميموني يقول: ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعاهدا لنفسه وشاربه من أحمد بن حنبل، وشعر بدنه ولا أنقى ثوبا وشدة بياض من أحمد بن حنبل، لأنه كان يتحرك بسنة ويسكن بسنة، ينظف ظاهره وباطنه. قال الخطيب البغدادي: يجب على طالب العلم أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقهة وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه. الإكثار منه لا يليق بطالب العلم، الإكثار من المزاح لا يليق بطالب العلم. كان مشايخنا وعرفنا هذا منهم، إذا رأوا من طلبة العلم كثرة مزاح أو ضحك، ولا ينبغي لطالب العلم أن يكثر من المزاح. كذلك يقول الإمام مالك رحمه الله: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، كذلك باتباع سنة وحسن سمت وطهارة الباطن من رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه. طهر نفسه حتى يكون المكان قابلا لطالب العلم. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتى لعاصي، ونور الله لا يؤتى لعاصي. ولهذا يقول ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه: إن للحسنة نور في الوجه وانشراح في الصدر وحب في قلوب الخلق، وللسيئة ظلمة في الوجه وبغض في قلوب الخلق. وقال ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، منها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. كذلك مما ينبغي لطالب العلم تفريق القلب للعلم، وقطع العلائق وهجر العوائد. قال ابن القيم رحمه الله: الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق. العوائد من السكون إلى الدعاء والراحة وما ألف الناس، يبغى يطلب العلم ويكون مبرز في العلم مستفيد، لكن يبغى ينام من الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر يريح للعصر، وبعد العصر يبغى يروح يلعب إلى المغرب، وبعد المغرب يبغى يجلس هو الأصحاب إلى العشاء، وقال إن شاء الله أن أكون من العلماء إن شاء الله. قال في العلم ينبغي أن يجتهد، لا نقول لك كل وقتك، لا يجعل لك وقت شيء المباح، لكن أن تضيع الأوقات كلها في اللهو وفي النوم وفي هجر العوائد وقطع العلائق. والعوائق التي تحول دون العلم أنواع المخالفات، وهي ثلاث: الشرك والبدعة والمعصية. الشرك هذا أعظم الذنوب، الشرك الأكبر، الذنب الذي لا يغفر، صاحبه محرم عليه دخول الجنة كما قال الله تعالى. والشرك الأصغر خطير لكثرة من يتساهل به، وهو وسيلة وذريعة للشرك الأكبر، وهو ما سمي شركا لكنه لا يخرج من الملة. وكذلك البدع، منها بدع مكفرة ومنها ما لا يكون مكفرا مفسق، والبدع شرها عظيم، وشر الأمور محدثاتها يقول صلى الله عليه وسلم، وهي شر من الكبائر. ثم المعاصي بأنواعها. كذلك طالب العلم حريص على العلم يأكل القدر اليسير من الحلال، يكثر من ذكر الله. كذلك كما قال ابن القيم رحمه الله: للعلم ست مراتب: حسن السؤال، يحرص على السؤال الجيد النافع، حسن الإنصات والاستماع، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ما يتشاغل بالملهيات وهو في مجالس العلم ينصت، حسن الفهم يفهم الفهم الصحيح لا يفهم الفهم السقيم، وآفته من الفهم السقيم يقرأ من الكتب ويفهم على هواه ويفسر على هواه، لا يفهم بفهم السلف يرجع للعلماء، حسن الفهم، حسن الحفظ، يعني بالحفظ، احفظ فكل حافظ إمامه، وحسن التعليم يعلم العلم النافع الذي قد تعلمه. والسادس وهي الثمرة: حسن العمل، حسن العمل، كما قال ابن القيم رحمه الله: ثمرة العلم العمل. فمما ينبغي لطالب العلم أن يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. وحرمان العلم بستة أمور: ترك السؤال، تمر أشياء ما يفهمها ماشي. والثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الشيخ يحدث وهو مشغول بالجوال ولا مشغول بالكتابة أو بأمور أخرى. الثالث سوء الفهم، لا يفهم الدرس جيدا أو فهما غير صحيح. والرابع عدم الحفظ، يحضر مجالس ودروس لكن ما يحفظ. والخامس عدم نشره وتعليمه، فنشر العلم مما يثبت العلم. والسادس عدم العمل به، هذا العلم يكون وبالا عليك، إذا لم تعمل به يكون وبالا عليك. قال بعض السلف: كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل به، العلم يهتف بالعمل إن أجابه وإلا ارتحل، فنحرص على العمل بالعلم. العمل بالعلم فإن هذا مما يثبت العلم. مثلا تعلمت أن أنواع الاستفتاح في الصلاة، الاستفتاح له عدة صفات، كيف تحفظ هذه الصفات؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا كانت العبادة على أوجه متعددة اعمل بهذا تارة وهذا تارة لكي تحفظ هذا العلم ويبقى عندك. أما إذا حفظت دعاء واحد قد يكون هذا الدعاء هو الأفضل، لكن بقية الأدعية إذا لم تعمل بها ولو في بعض المرات قد تنسى، لكن تعمل بهذا تارة بهذا تارة يبقى معك. أذكر أن شيخنا رحمه الله مرة دخل مسجد وصلى بنعله، كانت نظيفة ثنوة، فقيل له: يا شيخ نسيت النعل. قال: نطبق السنة ولو مرة ولو مرة. فالإنسان عندما يعمل بهذه السنة، وكذلك الصلاة الإبراهيمية لها عدة صفات وروايات تعمل بهذا تارة وهذا تارة، هذا مما يثبت العلم ويحفظ العلم. إخواني الكرام، نحن ولله الحمد نعيش في هذه البلاد المباركة في نعم عظيمة، دولة تكرم العلماء، تحث على العلم، تبني المدارس، تطبع الكتب، توفر خدمات التعليم، حتى في ظل هذه الجائحة التعليم عن بعد بأساليب حديثة، تقنية حديثة، وطالب العلم وفر له العلم في بيتك الآن، بإمكانك في جوالك تستمع للدروس، تتابع الدروس في مناطق متعددة ومدن بعيدة كأنك معه. هذه نعمة عظيمة، لا ينبغي أن نضيع الأوقات في الملهيات. البعض من الشباب لا يعرف هذا الجوال إلا للمضحكات والمسليات والنكت أما العلم والاستفادة لا ينبغي أن تضيع الأعمار في هذا. فلنغتنم الأعمار في طلب العلم ونجتهد فيما يقربنا إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأوصي إخواني طلبة العلم أن يجالسوا علماء السنة ومشايخ أهل السنة، وأن يحذروا من دعاة الفتن، دعاة الحزبيات، دعاة التنظيمات الإرهابية كالإخوانية والسرورية والقطبية وداعش والنصرة وغيرها. احذر من هؤلاء، ممن يلمعهم، ممن يثني عليهم. ولازم أهل السنة من صفاتهم الدعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى لزوم السنة، الحذر والتحذير من هذه الدعوات والجماعات. هذه من أوصاف علماء السنة، عالم السنة يحذر من هذه التنظيمات. لكن إذا رأيت شخص يدعي أنه على السنة لكن يقول لا، ما يتكلم عن هؤلاء ولا يحذر منهم ولا من رموز تلك التنظيمات، وإذا سئل لا يجيب، فهذا احذر منه. الحق واضح، الحق أبلج والباطل لجلج، فكن مع أهل السنة وعلى السنة. نسأل الله سبحانه أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ عبد الله بن محمد بن النجمي خير جزاء، وجعل ما قدمه في